الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المطلب المشهور في هذه المسألة، وهو أنه بناء على تعلق الأوامر والنواهي والأحكام الشرعية بالعناوين، فيسوغ اجتماع الأمر والنهي، وذلك أن تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون، وبناء على تعلق الأحكام الشرعية بالمعنونات فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي، وذلك أن تعلق الحكم الشرعي بالمعنون يلزم منه اجتماع الأمر والنهي والتضاد في شيء واحد، وبالتالي فالمسألة محسومة من خلال فهم هذا المطلب، فكل على حسب مبناه، غير أن الماتن له وجهة نظر في أساس المطلب، وأنه لا ينبغي أن يقال بنحو مطلق أن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، ولا ينبغي أن يصار بنحو مطلق أن الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنونات، بل لا بد من التفصيل في ذلك. فبعض الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين والمعنونات، وبعض الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنون ليس إلا، وبعضها الآخر تتعلق بالعنوان لكن على نحو خاص بشيء من التفصيل والبيان، وهو أن هذه الأحكام تتعلق بالعنوان بما هو حاكي عن مصداقه. وقد ضربنا مجموعة من الأمثلة، قلنا إن الملكية كحكم شرعي تتعلق بالعين الخارجية المملوكة وتتعلق بالكل في الذمة، فيسوغ أن يقال أن هذا النحو من الأحكام يتعلق بالعناوين والمعنونات. وعندنا قسم ثاني من الأحكام الشرعية مثل الزوجية والطهارة والنجاسة، هذه تتعلق بالمعنون في الخارج أي بالما صدق، وحتى إذا حكي الحكم الشرعي على العنوان إنما يحكى على هذا النسق وعلى هذا النحو، أي باعتبار أن العنوان جهة تعليلية. فعندما نقول الميتة نجسة نقصد أن المصداق الخارجي هو الذي يتصف بالنجاسة. أما القسم الثالث مثل الصلاة والصوم والحج فهذه الأحكام الشرعية تتعلق بالمفاهيم باعتبار ما لها من حدود مفهومية، وذلك أن الصلاة لو قلنا إنها تتعلق بالمعنون في الخارج فتحقق المعنون هو ظرف السقوط والامتثال للحكم، فهل يطلب من المكلف أن يحصل ما هو حاصل؟ كلا، لكننا أضفنا تتم. خلاصتها إن هذا القسم الثالث تعلق الأحكام الشرعية بالعناوين بما لها من حدود مفهومية على هذا النحو، أي بنحو خاص بالعنوان بما هو حاك عن المعنون، أي إذا شئنا أن نقرب الصورة بإيضاح، كيف عندنا مصداق الكلي الطبيعي؟ ألا يقول المناطق بأن الكل الطبيعي المراد به ما هو؟ ها، الكل بلحاظ انطباقه على فرده في الخارج. هذا النحو أيضا من الأحكام الشرعية إذا صح التعبير، وإن كان التعبير طبعا فيه إشكال وأخذ وعطاء، وهل أن الكل الطبيعي موجود ولا أصلا هو مجرد تصور خاطئ. إذا أردنا أن نقرب الصورة نقول بأن النسق في القسم الثالث في تعلق الأحكام الشرعية يكون على نحو الكلي الطبيعي، وحينئذ نتوصل إلى نتيجة كما يقول الماتن. هذه النتيجة يكون بها جمع بين الرأيين المشهورين، الرأي الذي يقول بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالعناوين، والرأي المعاكس له والذي يقول إن الحكم الشرعي يتعلق بالمعنون. نقول هناك تفصيل، بعض الأحكام تتعلق بالعناوين وبعضها بالمعنونات. طيب هذا أعطيت أمثلة ثلاثة، أنا مجل وينك مو معايا أنت؟ قلت الملكية يجوز تتعلق شنو؟ بالعنوان والمعنون. الصلاة تتعلق على النسق الثالث بالعنوان بما هو حاكل عن مصداقه، أما مثل النجاسة والطهارة والملكية والرقية والزوجية بالمعنون الخارجي. حبيبنا الآن لابد أنك تركز. بعد أن وصل بنا الكلام إلى هذا يقول الماتن لا إشكال في أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تختلف عن مسألة التعارض، وأنها إما صغرى لباب التزاحم أو هي نوع خاص من التزاحم، يعني اما تندرج او نقول ان شنو عندنا قسمان من الاحكام الشرعيه التزاحم على نوعين، نمط فيه من قبيل اجتماع الامر والنهي، وذلك ما اذا كان هناك مندوحه، ونمط ليس كذلك كما في الصلاه والازاله مثلا. إذن إذا قلنا بأن باب اجتماع الأمر والنهي هو من صغريات باب التزاحم، فمن الواضح أن النتيجة التي نتوصل إليها هي إجزاء المجمع، وذلك لإمكانية اجتماع الحكمين الأمر والنهي في المجمع. فالصلاة في الأرض المغصوبة امتثال لصلي، وعصيان للا تغصب. ومع القول بأن الملاك لا يزول وإن سقط الخطاب، فمن الواضح أنه يكون المجمع أو الامتثال بهذا المجمع واحد يتحقق به إسقاط الأمر، إسقاط صلي، وثانيا يقع مقربا باعتبار وجود الملاك فيه. لكن الكلام في هذه المسألة الأساسية كما يقول الماتن ينبغي أن يتمحور في قسمين. القسم الأول بعد أن مرت بنا التفصيلات والمقدمات التي على أساسها يمكن أن نتوصل إلى النتيجة، هل يمكن أن يقال باجتماع الأمر والنهي وفعلية النهي وفعلية الأمر، مو أحدهما يكون اقتضائيا مثلا؟ احنا الآن كلامنا كان في ماذا؟ كله في أن الأمر يكون اقتضائيا والفعلية لجانب النهي. فهل يمكن أن يقال بأن كلا الحكمين على نحو الفعلية أم لا؟ هذه المسألة الأولى وهي جد مهمة. والمسألة الثانية، على فرض أن أحدهما ليس بفعلي وهو الأمر، لأن صلي وإن كان يوجد فيه الملاك لكن سقط الخطاب كما قلنا لوجود النهي التعييني بلحاظ المجمع، وذاك قلنا شنو؟ بدلي، صح؟ على فرض هذه المسألة، هل يمكن التقرب بهذه العبادة مع وجود النهي في المجمع أم لا؟ هذان البحثان هما من مهمات المباحث أو أهم بحثين في المسألة. أول بحث هو في إمكان اجتماع الحكمين مع فعلية كل منهما، والبحث الثاني في إمكان التقرب بالمجمع مع سقوط الأمر، سقوط الخطاب وبقاء الملاك، لأن إذا قلنا تزاحم حتما يكون الملاك باق. هذا هو الفرق بين التزاحم والتعارض كما مر علينا. معي؟ في التعارض قلنا نحن نعلم جازمين بأن لا يوجد إلا ملاك واحد، ملاك الأمر أو ملاك النهي. أما في التزاحم فقلنا بوجود كلا الملاكين، ولذلك يقول مات. ولنقتصر في مقدمات الكلام في المسألة على هذه الأمور الثلاثة اللي احنا وضحناها، وإذا عرفناها فاعلم التفت أنه حيث تقدم في الأمر الثاني تحديد محل الكلام، وأن محل الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي ملحق بالتزاحم بين الحكمين، وأن إطلاق كلا الدليلين إطلاق صلي وإطلاق لا تغصب ينهض بملاك إثبات الصلاة أن في مصلحة، وملاك حرمة الغصب بأن فيه مبغوضية ومفسدة في المجمع. فالصلاة في الأرض المغصوبة شو تصير؟ فيها مفسدة وفيها مصلحة، فلا إشكال في إجزاء المجمع في امتثال الأمر، سواء قيل بإمكان اجتماع الحكمين في هذا المجمع أو قلنا بامتناعه ولزوم انفراد المجمع بأحدهما، لأن الملاك موجود. تبعنا؟ الذي يسقط كما قلنا الخطاب فقط، إذ مع وفائه وفاء المجمع بملاك الأمر لابد من إجزائه عن الأمر، وإن لم يكن الأمر له فعلية لسقوطه بالنهي، لأن قلنا إذا اجتمع الأمر التكليف التخييري مع التعييني شنو المتعين؟ التعييني. وبما أن الأمر بدلي والنهي تعييني في المجمع راح يسقط الخطاب ويبقى الملاك، يسقط خطاب الأمر يعني ويبقى ملاك الأمر مع وجود الخطاب والملاك للنهي. والكلام والإشكال في أمرين رئيسيين، الأول في إمكان اجتماع الحكمين، الوجوب والحرمة في المجمع، وفعلية الحكمين معا، مو فقط يجتمعان بل كلاهما فعلي، يعني ملاكا وخطابا له وجود. وهذا هو موضوع الكلام في موضوع المسألة. والمسألة الثانية أو الأمر الثاني المهم في إمكان التقرب بالمجمع، لا أنا لما آتي أصلي في هذه الدار المقصوبة الصلاة هذه تخرق الحجب السبع وتقرب إلى الله زلفة، تخليك مثل الملائكة شنو؟ أي الكروبيين، لو كان عبادة. وفرض ماذا؟ فعلية النهي، وفرض فعلية النهي عنه بعد أيضا من ناحية، لأن قلنا هذا المجمع هم في نهي فعلي وهم في أمر، إما لإمكان اجتماع الأمر مع النهي لاجتماعه مع الأمر، أو لتقديمه عليه مع امتناع الاجتماع. إذا قلنا لا يجتمع الأمر والنهي شنو؟ أيهما يقدم؟ تعييني، لأنه تعييني الذي هو أهم من الآثار العملية في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإذن الكلام في مقامين، المقام الأول في اجتماع الحكمين، يمكن أن يجتمع الحكمان أم لا؟ طيب، هذا الأثر عملي، إذا قلنا ممكن إذا أثر عملي، لأن هذا نتيجة من أهم الآثار العملية والعلمية، كلا الاثنين، بس هو العملية صح. قال يحفظه الله، كما تقدم لنا لا ينبغي أن نستشكل في إمكان اجتماع الأمر والنهي مع عدم اتحاد العنوانين في الوجود الواحد، يعني أن هذا الوجود يحمل عنوانين مختلفين، أحدهما عنوان صلاة والثاني عنوان غصب، وأن ما يطابق أحد العنوانين يختلف عما يطابق العنوان الآخر. وحتى يتضح لنا هذا المطلب يصير من قبيل الاجتماع الموردي اللي قلنا لا إشكال فيه، الصلاة والنظر إلى الأجنبية شنو قلنا؟ اجتماع موردي، كان هو مو محل كلامهم، بس نأتي به لإيضاح المطلب. هل يستشكل أحد في صحة الصلاة مع وجود المعصية المقترنة بهذه الصلاة في الاجتماع الموردي؟ لا يستشكل أحد من الفقهاء والأصوليين، يقولون إن هذه الصلاة مسقطة لأمرها مع كون المصلي عاصي. هنا كذلك، فليكن المطلب كذلك، أي إذا قلنا بعدم اتحاد العنوانين في الوجود الواحد في هذا المورد الذي صوب عنوان الغصب بعنوان الصلاة، بقي كل من العنوانين حاك عن ماهية تخصه بذاته إذا صح التعبير، فلا مانع أن يجتمع فيما صدق واحد، باعتبار أن هذا ما صدق يحكي كل عنوان عن جهة مغايرة للجهة الأخرى التي يحكيها العنوان الآخر. وهذا معنى قول الأصوليين، يقول الماتن، هذا معنى قول الأصوليين أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون. وهذا أيضا معنى كلام المحقق النايني مآلا، وإحنا لم نقبل كلام المحقق النايني، بس كأن المحقق النايني حقيقة كلامه أو روح كلامه يريد أن يبين لنا هذا المعنى، أن تعدد العنوان شنو؟ يحكي عن تعدد معنون، لأن القول بوجود تركب انضمامي يعني أن الصلاة تحكي عن شيء يغاير ما يحكي عنه الغصب، وأن هذا المجمع وإن كان واحدا غير أن ما تحكيه الصلاة يغاير ما يحكيه الغصب، يعني ما يحكيه أحد العنوانين يتغاير مع ما يحكيه العنوان الآخر. طيب، والعكس من ذلك، إذا قلنا بأن التركب اتحاديا على مبنى المحقق النايني وأن تعدد العنوان لا يحكي عن شيء مغاير، المجمع واحد، فحينئذ لابد أن نقول ماذا؟ بالامتناع على مبنى المحقق النايني، لكن على مبنى الماتن كما سوف يأتينا بالجواز حتى أي. طيب، ما هي النكتة التي يترتب عليها القول بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ يقول النكتة هذه الدقيقة اللي قال بعض المشايخ استلطف النكتة، يعني الأساس، الفذلكة التي على أساسها نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. يقول أنتم لاحظوا، عندما يرد أمر صلي ونفرض له إطلاق وسعة، هذه أفراد الصلاة على حد تعبير بعض الأعاظم، أفراد الصلاة أربعة، واحد اثنين ثلاثة معي، وأفراد الغصب شنو؟ ثلاثة. فلما يقول صلي، وفي مورد، في مورد رابع أيضا يقول صلي، يعني ايتي بجميع هذه الأفراد الأربعة، ولما يقول لا تغصب لا تأتي بهذه الأفراد الأربعة، هذا حدود شنو؟ النهي عن الغصب، وهذه حدود الأمر بالصلاة. طيب، إذا افترضنا وجود سعة أو سعة بكسر السين لإطلاق الأمر بحيث يشمل مصاديق الأربعة، وافترضنا وجود سعة لإطلاق النهي بحيث يشمل الأفراد الأربعة، فمعنى ذلك أن الأمر والنهي اجتمع في المجمع الواحد، هذا معنى تحقق الإطلاقين، إطلاق صلي وإطلاق لا تغصب، واجتماعهما في هذا الفعل. طيب، والسبب كما قلنا أن النكتة لماذا لا يتزاحم صلي مع لا تغصب؟ لأن المكلف بإمكانه أن يمتثل الأمر بالصلاة ليس بالمجمع، يجي يصلي بهالصلاة هذه ويصلي أو بهالصلاة هذه، ليش هذا المكلف يأتي بهذه الصلاة؟ فلإمكانية كون المكلف يستطيع أن يأتي بصلاة بغير المجمع، صح أن نقول لا تزاحم بين التكليفين في الأصل. وانظروا إلى ما قاله بعض المعاصرين، يقول الماتن من أنه هنا أشبه بالإطلاق البدلي، اجتماع الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي الذي لا إشكال في مسوغية وجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن كلا الحكمين ليس الإطلاق فيهما استيعابيا كما مر علينا. فلذلك صح أن يقال أن النكتة التي على أساسها يسوغ ويجوز اجتماع الأمر والنهي أن هذا استيعابه يتمكن، صحيح مستوعب لهذا الفرد، لكن بما أنه يتمكن المكلف من امتثال التكليف بغيره جاز الاجتماع فيه. هذه النكتة، واضح لنا الفكرة؟ طيب، لا، نريد نصور المبنى العلمي، النكتة العلمية، لأن قد واحد يقول لا أصلا أنا ما أفهم، أو ناقش كما مر علينا هذه المناقشة إذا تتذكرون، اللي قال أصلا معنى وجود إطلاق للنهي عرفا معنى أن الأمر لا يشمل هذا المتنازع فيه، لا خطابا ولا ملاكا، ألم يمر علينا هذا قدر متيقن في التعارض واضح، لكن في التزاحم هل يفهم منه العرف ذلك أو لا يفهم منه ذلك، أو نحتاج إلى تفصيل. نقول إن قلنا بأن التركب مثلا اتحاديا لا يجتمعان، إن قلنا انضماميا يجتمعان، يعني نصر إلى هذه التخريجات، واضح الفكرة لنا؟ طيب، الآن ارجعوا إلى تطبيق هذه الأسطر القليلة. ولا ينبغي الإشكال في إمكان اجتماع الأمر والنهي مع فرض عدم اتحاد العنوانين في الوجود الواحد، لأنه لم يتحد عنوان صلي ولا تغصب، وأن ما طابق صلي باين لما طابق لا تغصب، وإن اجتمع في الصلاة في الأرض المغصوبة. وإلى هذا يرجع ما قاله الأصوليون من أن تعدد العنوان صلاة وغصب راح يستلزم تعدد ماذا؟ معنون. وما سبق من المحقق النائيني من وجود تركب انضمامي في المجمع، معي أنتم؟ اللي قال في تفصيل إذا كان المجمع بهذه الكيفية يصير التركب انضمامي، يعني إذا قال على نحو المبادئ المصدرية يصير التركب انضمامي، وإذا كان على نحو المبادئ الاشتقاقية يصبح التركب اتحادية، وإحنا ناقشنا فيه وقلنا هذه عناوين شنو؟ انتزاعية اعتبارية، لا بأس بأن يكون في كلا النحوين التركب في شنو؟ دائما انضمامي. إذا قبلنا لأن فرض تعدد الموضوع ملازم لفرض عدم اجتماع الحكمين الصلاة والغصب في مجمع واحد، في شيء واحد، يعني ما صار اتحاد حتى نقول هذا إما يصدق عليه صلاة أو غصب، بل صار متعدد، عنوان يحكي عن ماهيتين مختلفتين في حدود مفهومية لكل منهما، لكن هذا تشوف أنت شيء واحد في الخارج، لكنه له هو واحد وهو اثنان في نفس الحال، أن ما يحكيه الأمر يغاير ما يحكيه النهي. كما أنه حيث افترضنا في محل كلامنا سعة متعلق الأمر اللي مثلنا له بهذه المثال الخارجي اللي قلنا يمثل به دائما بعض الأعاظم أي في درسه، كما أنه حيث افترضنا في محل كلام الأصوليين سعة متعلق الأمر وعدم انحصاره بالمجمع، لأن قلنا المفروض المكلف يمتثل بشنو؟ بهذه الثلاثة الأول بين العنوانين، وإمكان امتثاله بغير هذا المجمع، فلا تزاحم بين التكليفين في الأصل، بل يتعين فعلية النهي لكونه استغراقي ومزاحمته لبعض أفراد المأمور به. أما ذاك إطلاق إيش قلنا؟ إطلاق بدلي، وكان هذا رجوع إلى أن ما قاله الشيخ المظفر فيه شيء من شنو؟ من الوجاهة، يعني فيه تبيان وإن لم نقبل به على إطلاقه، بس في الحقيقة هو فيه شنو؟ يبين لنا المورد. طيب هنا نحن يقول: فإن قيل بأن ذلك يستلزم قصور النهي عن الأفراد المذكورة كما اختار المحقق النايني، مو الأمر هنا اشتباه في الطبع، فإن قيل بأن ذلك يستلزم قصور الأمر، لا لا حطوا الأمر، شنو النهي؟ احنا كلامنا الآن الأمر يصير مقصور، ما يشمل هذا المصداق أصلا اللي قلنا شنو؟ ما يشمل هذا المصداق، كما اختار ذلك المحقق النايني يرحمه الله، لزم قصور متعلق الأمر عن المجمع من جهة المزاحمة، لأن يصير هذا المورد هناك فيه إطلاقان، أحدهما تخييري والآخر تعييني، يعني يشمله على نحو التحديد وذاك يشمله على نحو التخيير أو البدلية، فيتعين حينئذ تحكيم إطلاق النهي ورفع اليد عن إطلاق الأمر كما مر علينا. فإن قيل بأن ذلك يستلزم قصور الأمر، حطوا حتى لا تشتبهون، حطوا كلمة الأمر، عن الأفراد المذكورة اللي هي مورد الاجتماع كما اختار ذلك المحقق النائيني، لزم قصور متعلق الأمر أيضا، يعني يصير لا خطاب ولا ملاك، ما في أصل من جهة المزاحمة لا من جهة لزوم اجتماع الضدين، يعني هذا في الحقيقة ما اجتمع فيه أمر ونهي معي، في الحقيقة ما صار عندنا في هذا الذي تصورناه مجمعا، ما صار عندنا إلا شنو؟ نهي فقط ليس إلا، أما الأمر افترضنا أنه قاصر عن مثل هذه الحالة. وحتى احنا الماتن تقدم انه حتى اذا لم نقبل بانه قاصر ثبوتا، قلنا لا في عالم الثبوت موجود، بس نقول ماذا في عالم الاثبات والفهم العرفي، العرف ماذا يرى؟ يرى ان هذا المجمع منهي عنه، ولا يرى ان هذا المجمع مأمور به، انتبهنا؟ فهذه الرؤية العرفية قلنا قد تكون هي الرؤية المحكمة بالنظر العرفي، أي لا من جهتي لزوم اجتماع الضدين، عرفنا شلون لا من جهتي لزوم اجتماع الضدين؟ لأن لزوم اجتماع الضدين أن يلزم ماذا؟ أن يصير إطلاق الأمر موجود وإطلاق النهي موجود، أما إذا قلنا لا النهي صار ما له إطلاق يستوعب هذا، وإنما فقط إطلاق النهي لا تغصب، صار هذا انضم إلى هذا لا تغصب، وصار فقط إطلاق الأمر يشمل هذه الأفراد الثلاثة ليس إلا على نحو البدل، ما هذا يصير خارج عنه. طيب، وإن لم نقل ذلك كما هو الحق، احنا ما قبلنا، تعين بقاء الأمر على أطلاقه وشموله للمجمع. يعني إذا رددنا نظرية المحقق النايني وقلنا هنا ما في اتحاد بين الشيئين، لأن يعني بين الأمر والنهي في المجمع، لا، في الحقيقة كما قلنا العرف والعهد طبعا على المدعي، العرف يستوعب الإطلاق للأمر والنهي، قد يدعى ذلك إن كان طبعا في شك الادعاء، العرف يستوعب إطلاق الأمر والنهي في لحاظ المجمع، ويرى أنه لا مانع من اجتماعهما في الصلاة في الأرض المغصوبة، ويكون الأمر حاكم عن جهة وعن مصداق مغاير عن ما يحكيهن النهي، لأنه يصير عن حاكم النهي عن جهة أخرى ومصداق آخر. وإن لم نقل ذلك كما هو الحق، تعين بقاء الأمر على أطلاقه وشمول للمجمع كالنهي. شفتوا لذلك قلت كان الأمر اللي هناك مو بالنهي، غلط في العبارة. ويظهر الكلام في ذلك مما تقدم في ثمرة مسألة الضد، لأن احنا ايش قلنا الضد اللي الصلاة والإزالة، نفس الكلام يأتي في هذا، قلنا إذا قبلنا ذلك وصار ثمرة عليه فلا مانع أن الإنسان يصير يصلي مع أنه منهي عن هذه الصلاة، وتكون صلاته ماذا؟ صحيحة ومأمور بها بعد، مو بس صحيحة، يعني مو بس صحيحة بلحظ وجود الملاك، لأن الأمر لم يسقط كخطاب بل باق على حاله. واضح لنا الفكرة هذه؟ وإن لم نقل ذلك كما هو الحق، تعين بقاء الأمر على أطلاقه وشموله لهذا المجمع كالنهي، هو بالضبط يصير كلا الإطلاقين من قبيل الإطلاقات شنو؟ الشمولية الاستيعابية الصادقة على هذا المجمع. ويظهر الكلام في ذلك مما تقدم في ثمرة مسألة الضد، اللي على أساسه قلنا بأن يسوغ للمكلف أن يمتثل التكليف بهذا، والتكليف باق على حاله، لم يسقط لا الخطاب فضلا عن القول بسقوط الملاك. وأما بناء على اتحاد العنوانين في المجمع لاتحاد المطابق، عندنا المطابق هو العنوان والمطابق هو المعنون، لاتحاد مطابق كل منهما في المجمع، على ما هو التحقيق؟ كما يظهر مما تقدم في مناقشتنا للمحقق النائيني في دعوى أن التركيب أو التركب بين العنوانين انضمامي، فبناء على ما هو المعروف بينهما من تضاد الحكمين، هنا حكم شنو؟ يقول كأنه يقول لي اجعل هذا المجمع أسودا، والحكم الثاني شو يقول؟ اجعله أبيضا، لأن معنى ماذا؟ في المجمع صلي وأزل أو صلي ولا تغصب، يصير من هالقبيل من اجتماع الضدين معي؟ من تضاد الحكمين يتعين حينئذ البناء على انفراد المجمع بالأمر أو بالنهي معي؟ لأن نقول ما يستحيل أن يكون المجمع بناء على وجود تضاد بين الأمر والنهي له قابلية الاجتماع، الحكمان متضادان كما قلنا. وأما بناء على اتحاد العنوانين في المجمع لاتحاد المطابق، كل عنوان نسميه مطابق بكسر الباء، والمعنون شو نسميه؟ مطابق بفتح الباء، على ما هو التحقيق؟ كما يظهر من مناقشتنا للمحقق النايني في دعوى أن التركب بين العنوانين تركب انضمامي، على ما هو المعروف بين العلماء من أن المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى استحالة التضاد بين الحكمين الشرعيين، وبما أن الدرجة الأولى في تضاد الحكمين الشرعيين هو ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي. يتعين بناء البناء على انفراد المجمع بأحد الحكمين ليس إلا، وعدم القول باجتماعهما. وحينئذ شو نقول؟ أيهما المقدم، الأمر ولا النهي؟ واضح دائما إذا صار عندنا اطلاق تعييني واخر تخييري، او اطلاق استغراقي واخر بدلي، ايهما يكون الاستغراقي يقدم والمعين على ماذا؟ المخير. كما يتعين حينئذ تقدم النهي، لان ملاك النهي تعييني، فلا يزاحمه ماذا؟ التخييري اللي هو ملاك الامر، لان قلنا المكلف يستطيع أن يمتثل بأحد الأفراد هذه الثلاثة. ليش جاء وحشر نفسه في الزاوية الحرجة كما قلنا؟ لا حاجة إلى جهة أخرى تقتضي الترجيح، لأننا نحتاج إلى جهة أخرى في التعارض بين الدليلين. أما هنا ما حتى ما قلنا بتعارض، قلنا تزاحم. وبما أن عندنا إطلاقان، أحدهما تعييني والآخر تخييري، أو أحدهما ماذا؟ استغراقي والآخر بدلي، فواضح أن النهي إما يكون تعييني أو استغراقي، فهو الذي يقدم دون موارد التزاحم بين الحكمين التي تقدم الكلام. أي لأن ذلك إنما يحتاج إليه في موارد التعارض بين الدليلين. إحنا نأخذ بأقوائية أحد الدليلين في التعارض، أما موردنا قلنا مو مورد تعارض، مورد تزاحم. وهنا شي يصير، لا نرجع إلى أقوائية أحد الدليلين، وإنما نرجع إلى هذا النحو من الترجيح. أما لكون أحدهما ماذا أهم في الملاك، أو لكون إطلاق أحدهما تعييني والآخر تخييري، أو أحدهما استغراقي والآخر بدلي. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.